الأفرح. يا ما حل حين ما يرمع والخصم يعمى من اللامع.
تشكر رسولي إذا تجمع جيش الغزة في مكان جامع. يحرم على من دخل يرجع إلا مصندق ومتفاجأ.
يا ما حل.
العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في حصاد المساء وأستهله بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول أن إيران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي التي يحق لها وضع الشروط لأنها نفذت جميع تعهداتها. رئيس البرلمان الإيراني يصل موسكو حاملا رسالة من قائد الثورة الإسلامية إلى بوتين. وطهران تؤكد مجددا أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض لأنه تم التوافق بشأنه بشكل كامل. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي التي يحق لها وضع الشروط لأنها نفذت جميع تعهداتها خلافا للجانبين الأوروبي والأمريكي. ولدى استقباله اليوم الأحد جمعا من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش الإيراني، أكد سماحة القائد أنه إذا ما أرادوا أن تعود إيران لتعهداتها فعلى أمريكا أن ترفع كافة الحظر بصورة عملية، وعندها سنرجع إلى تعهداتنا وفق الاتفاق النووي. وتحدث قائد الثورة الإسلامية عن فضائح أمريكا الأخيرة وسقوط ترامب، معتبرا أن ما حدث يشير إلى أفول قوة أمريكا ونظام الاجتماعي والسياسي. وحول ما جاء في كلمة سماحة قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله اليوم جمعا من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش الإيراني، نستمع للتقرير التالي.
كلمة فصل أكدها قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي حيال الاتفاق النووي، واضعا النقاط على حروف المرحلة المقبلة. قائد الثورة الإسلامية ولد استقباله جمعا من قادة وكوادر القوات الجوية قال إن طهران لن تعود إلى التزاماتها النووية إلا بعد رفع جميع إجراءات الحظر الأمريكي عنها، حيث إنه الموقف النهائي لإيران. وأضاف آية الله خامنئي أن إيران هي الطرف الوحيد الذي يحق له وضع الشروط لأنها نفذت جميع تعهداتها خلافا للأمريكيين والأوروبيين.
بر أساس منطق أمريكا وسه كشور أوروبائي كه همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند.
قائد الثورة الإسلامية آية الله سيد علي خامنئي قال إن الطرف الآخر إذا أراد عودة إيران لالتزاماتها فعلى أمريكا أن ترفع كل إجراءات الحظر.
اونها به تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند، بنابراین اونها حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است. علت این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد.
وأكد سماحته أن أمريكا ما زالت تواصل الحسابات الخاطئة تجاه إيران وما زالت لا تملك الإدراك والمعرفة الصحيحة عن الشعب الإيراني، مضيفا أن واحدا من نماذج هذه الحسابات الخاطئة كان في فتنة 2009، ورأى قائد الثورة أن الحظر الأمريكي غير المسبوق كان بهدف القضاء على إيران، وهو نموذج من الحسابات الأمريكية الخاطئة. ورأى قائد الثورة الإسلامية في إيران آيت الله السيد علي خامنئي أن السبب في ارتباك الأنظمة المرتبطة بأمريكا في المنطقة بما فيها الكيان الصهيوني وتخرصاته وتهديداته الأخيرة هو الخوف والاضطراب الذي تعيشه هذه الأنظمة من حقيقة أفول أمريكا على الصعيدين الخارجي والداخلي.
أفول قدرة أمريكا بود، أفول انتظام اجتماعي أمريكا بود.
وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف إلى موسكو مساء اليوم في أول زيارة خارجية له كرئيس لمجلس الشورى الإسلامي، تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فالودين. وأعلن قالیباف قبيل توجهه إلى موسكو أنه يحمل رسالة هامة من قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات الاستراتيجية مع روسيا. وأوضح رئيس مجلس الشورى أنه سيلتقي خلال الزيارة رئيسي الدوما ومجلس الشيوخ وكبار المسؤولين الروس، ويبحث معهم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين. وأعرب قالیباف عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين طهران وموسكو، وصفها بأنها جيدة للغاية على الصعد كافة. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مجددا أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد لأنه تم التوافق بشأنه بشكل كامل. وأضاف ظريف أن طهران لم تخرج أبدا من الاتفاق، ولكنها خفضت بعض الالتزامات داعيا الولايات المتحدة لإعطاء ضمانات بأن تصرفات ترامب لن تتكرر. كما لفت ظريف إلى أن 21 من شباط الجاري هو الموعد النهائي لوقف التزام إيران بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي، لكنه أوضح أن هذا الأمر لا يعني إغلاق الباب تماما أمام الاتفاق النووي. أكد السفير الإيراني لدى دمشق جواد تركبادي أنه لا يمكن لأحد أن يعيد إيران إلى زمن الهيمنة الأمريكية وفرض الإملاءات عليها. وفي حفل بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بدمشق، قال تركبادي أن إيران تعتبر سعي إدارة بايدن لمراجعة مواقف الإدارة السابقة وتقديم اقتراحات جديدة بخصوص الاتفاق النووي غير كاف، وتؤكد ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى كامل التزاماتها. أكد رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس على أهمية تعزيز التعاون بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية بين إيران وسوريا في مجالات تجهيز المصانع وإنشاء مشروعات مشتركة ومقايضة البضائع بما يلبي احتياجات سوقي البلدين. جاء ذلك لدى استقبال عرنوس صباح اليوم رئيس الجانب الإيراني في غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة كيفان كاشفي والوفد المرافق له، حيث أكد الجانبان أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون لمواجهة الحصار الاقتصادي غير الشرعي المفروض على سوريا وإيران. قال قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي الزادة إن التكامل والتفاعل بين الجيش والحرس يمكن أن يكون نموذجا ونبراسا. وقال العميد حاجي الزادة أن الولايات المتحدة لديها مخططات ضد إيران منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أن العدو اتخذ كل ما بوسعه لكي لا نحقق النمو والتقدم. وأضاف حاجي زادة أننا نجحنا اليوم برفع إنتاجنا المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع القطاعات في ظل ضغوط الاستكبار العالمي. هذا وتم تدشين خط الإنتاج المكثف لصواريخ متطورة مضادة للجو تطلق من على الكتف تزامنا مع عشرة الفج والذكريات 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وأكد رئيس الأركان العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن تعزيز القدرات هو السبيل لتقدم البلاد وتحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
إيران ماضية في تعزيز قدراتها الدفاعية بما يتناسب مع حجم التهديدات الإقليمية والدولية، فتزامنا مع عشرة الفجر والذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، تم تدشين خط الإنتاج المكثف لصواريخ متطورة مضادة للجو تطلق من على الكتف. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أكد بأن تعزيز القدرات هو السبيل لتقدم البلاد وتحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية، مشيرا إلى أن دور الصناعة الدفاعية حاسم اليوم في إنتاج القدرة والردع والاقتدار الدفاعي.
إن تدشين خط إنتاج صواريخ المحمولة على الكتف من أبرز خطوط إنتاج صواريخ الدفاع الجوي قصيرة المدى على مستوى المنطقة، والتي بإمكانها تلبية الحاجات العملانية للقوات المسلحة بما تتضمنه من تكنولوجيا متطورة وحديثة في المجالات الليزرية والضوئية والتوجيه والسيطرة، وتعد سلاحا قيما في مواجهة التهديدات.
يذكر أن هنالك 4 دول في العالم فقط قادرة على إنتاج مثل هذه الصواريخ، وقد تمكنت إيران من الوصول إلى هذه التكنولوجيا بصورة كاملة. كما تم تدشين مصنع إنتاج الوقود الجامد المركب بغية توفير الوقود لجميع الصواريخ في المعارك البرية، حيث شدد وزير الدفاع العميد أمير حاتمي بأن الوقود الجامد المركب الذي تم تدشين خط إنتاجه في الصناعات الدفاعية الإيرانية سيزيد بصورة مؤثرة مدى وسرعة صواريخ أرض أرض المضادة للدروع والمضادة للجو في ارتفاعات منخفضة.
إن قواتنا المسلحة بلغت اليوم مستوى من الجهوزية بحيث لا يمكن لأي قوة في العالم التجرؤ والعدوان على بلدنا.
وكان قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني العميد عزيز نصير زادة أكد أن بلاده ترصد جميع التحركات المعادية لها في الخليج الفارسي، واعدا بالكشف عن مسيرة عملاقة قادرة على حمل 300 كيلوغرام من المعدات العسكرية.
نواصل معكم حصاد المساء من طهران وفيه بعد الفاصل. سقوط عدد من مرتزقة العدوان السعودي بين قتيل وجريح إثر قصف صاروخي بمأرب في اليمن. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة غدا لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة. وعدد الإصابات بكورونا حول العالم يقترب من 106 ملايين ونصف المليون إصابة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. سقط عدد من مرتزقة العدوان السعودي بين قتيل وجريح إثر قصف صاروخي بمأرب في اليمن. وأوضح مصدر ميداني أن معسكر ما يسمى بالمنطقة الثالثة بمدينة مأرب التابع لمرتزقة العدوان تعرض لقصف صاروخي مكثف أسفر عن سقوط نحو 20 عنصرا بين قتيل وجريح. وأشار المصدر إلى أن أعمدة الدخان شوهدت وهي ترتفع من المعسكر المستهدف، وهرعت سيارات الإسعاف للمكان ولم تتبنى أي جهة القصف، فيما اتهمت وسائل إعلام تابعة لمرتزقة العدوان القوات اليمنية المشتركة بالمسؤولية عن الحادث. عمدت دول العدوان السعودي على اليمن خلال 6 سنوات إلى تدمير قطاع الصيد والصيادين في البحر الأحمر، وحرمت الآلاف من ممارسة مهنتهم، حيث شجعت السعودية والإمارات السلطات الإرترية على اختطاف مئات الصيادين بعد تدمير وإحراق قواربهم وإجبارهم على أداء أعمال شاقة. للمزيد من التفاصيل توقف والتقرير التالي.
ملف الصيادين اليمنيين في الساحل الغربي واحدا من أخطر الملفات الإنسانية حساسة وتعقيد، حيث تستمر السعودية والإمارات بدعم السلطات الأرتيرية في تعذيب واختطاف عشرات الصيادين كل أسبوع لفترات طويلة، حيث أظهرت مشاهد حصلت عليها قناة العالم من وسط أحد السجون توضح وجود عدد من الصيادين صغار السن في صحراء مليئة بالثعابين مفتقرة لأبسط مقومات الأمن والغذاء.
نحن الآن بداخل جريبة أغنام، هذا الملح مختلط بالماء والوسخ، وهذا العدس المليء بالأتربة، وهذا هو الموقع العسكري المسمى جلبوب، حيث يتم تقديمنا للقوارب الإماراتية لاستجوابنا وتعذيبنا بأشد وسائل التعذيب، لإرغامنا على الاعتراف بأننا جواسيس للحوثيين.
هذه الممارسات التي يقوم بها دول تحالف الأديان ومرتزقتهم ومنها دولة إريتريا هي مخالفة للأعراف والنظم الدولية، وتخالف الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين اليمنية والإريترية سابقا، ومنها اتفاقية التحكيم الدولي.
افتقار الصيادين لمادتي البنزين والديزل وعدم سماح دول العدوان لهم بالإبحار في الأعماق لتعويض تكلفة خروجهم التي تصل أقلها إلى $1,000 في اليوم الواحد، أسباب إضافية للمعاناة التي خلقها حصار دول العدوان.
الأسماك موسمها يهاجر لها فوق، ما تقدرش من القرصنة اللي موجودة في البحر.
صمت الأمم المتحدة عن الدور الممنهج لدول العدوان مع السلطات الإريترية بتسليمهم الصيادين لتعذيبهم وسجنهم ومصادرة ممتلكاتهم يعتبرها مراقبون أنها مدفوعة الثمن.
بدأت الدعوات لشد الرحال مجددا للأقصى المبارك وعدم تركه للاحتلال بتنفيذ مخططاته التصفوية، وذلك بعد 40 يوما من مماطلة الكيان الصهيوني ومنع المقدسيين من دخول باحات المسجد بحجة كورونا. وقال مدير المسجد الشيخ عمر الكسواني إن حملات شد الرحال إلى الأقصى بأعداد كبيرة يبدد الأحلام المتطرفين ومخططات الاحتلال في فرض أمر واقع جديد على الأقصى. وبين الكسواني أن 40 يوما الماضية تعتبر حصارا للبلدة القديمة بالقدس والمسجد الأقصى بالتزامن مع جولات استيطانية بحماية جيش الاحتلال الصهيوني. هذا وتوجهت وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة اليوم لإجراء حوار وطني للمصالح الوطنية والتمهيد للانتخابات القادمة. وقال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أن الحركة تشارك في حوار القاهرة وتعمل بجهد لإنجاحه، مؤكدا تمسك حركته بتحقيق الشراكة الوطنية والتوافق على برنامج سياسي كمرجعية شاملة. بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن حوارات القاهرة تسعى لإزالة كافة العقبات التي يمكن أن تعرقل العملية الانتخابية. يعقد وزراء الخارجية العرب غدا الاثنين اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة وهيكلية وعمل الجامعة العربية. ويستمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة بدعوة من الأردن ومصر، ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بموقف عربي موحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والساحة العربية. وتحدثت مصادر عربية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد حضوريا سيصدر عنه قرار مقدم من مصر والأردن يؤكد على ضرورة التمسك بحل الدولتين وإلزام كل الدول العربية بتقديم الدعم لفلسطين. بدأ الاتحاد الأفريقي قمة تستمر يومين مخصصة لمكافحة وباء كورونا وإمدادات اللقاحات في القارة والأزمات العديدة التي تقع عليها الوباء. وتأتي القمة بعد عام على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في القارة السمراء، ما أثار مخاوف حينها من حدوث انفجار في أنظمتها الصحية الهشة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
مكافحة وباء كورونا وإمدادات اللقاحات والأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن الوباء أهم المواضيع التي ناقشتها قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت عبر الفيديو يوم السبت وتستمر حتى الأحد. رئيس جنوب إفريقيا سيريل راموسا الذي انتهت ولايته لرئاسة الاتحاد الإفريقي قال في القمة إن الحصول على قروض بشروط ميسرة سيكون أساسيا لتعافي إفريقيا اقتصاديا من جائحة كورونا، مضيفا أنه لا تزال هناك حاجة لفعل المزيد رغم إتاحة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي موارد مالية كبيرة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
سيظل الحصول على التمويل ميسر أساسياً بينما تعيد الدول بناء اقتصاداتها، ضخ موارد جديدة من قبل صندوق النقد الدولي من خلال إعادة التخصيص وإصدار حقوق سحب خاصة جديدة مع تفضيل العالم النامي، سيصحح التفاوت الصارخ في إجراءات التحفيز المالي بين الاقتصادات المتقدمة وباقي العالم.
تأتي هذه التصريحات عقب إعلان البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد عن حاجة القارة السمراء لمبلغ 9 مليارات دولار لتوفير ما يكفي من اللقاحات لكبح الجائحة. وكان مسؤول رفيع في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد قد أعلن أن البنك الذي يتخذ من القاهرة مقرا له يعمل مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدا حتى إذا كان لدى إفريقيا 100 مليار دولار فلن تتمكن إفريقيا من الحصول على جرعة كافية. وتشير تقديرات البنك إلى أن إفريقيا ستحتاج إلى إنفاق نحو 5.8 مليارات دولار لشراء اللقاحات ونحو 3.3 مليارات دولار لتوصيلها حتى تحقق الهدف المنشود، أي تطعيم 60% على الأقل من سكان القارة بدءا من العام المقبل.
سجل العالم اليوم 3150 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع الوفيات منذ ظهور الفيروس قبل عام 2,322,000 حالة. أما الإصابات الجديدة خلال اليوم الأخير فقد تجاوزت 100,000، وبذلك يصل مجموع الإصابات إلى 106,430,000 إصابة على مستوى العالم. وما زالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم على صعيد ضحايا كورونا، حيث سجل حتى الآن أكثر من 27.5 مليون إصابة مقابل 473,540 حالة وفاة، تليها الهند والبرازيل وروسيا. أعلنت متحدثة لوزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري تسجيل أكثر من 7,000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات لنحو 1,470,000 حالة. وأشارت سادات لاري إلى رصد 57 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال هذه الفترة لتبلغ الحصيلة الإجمالية 58,469 حالة. وأوضحت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ أكثر من 1,250,000 شخص لغاية الآن. هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن إنتاج لقاح جديد ضد فيروس كورونا سيدخل مرحلة الاختبار البشري خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعد لقاح رازي كوفو بارس أو لقاح مضاد لفيروس كورونا يستخدم عن طريق الحقن والاستنشاق. المزيد في التفاصيل والتقرير التالي.
لقاح رازي كوفو بارس الذي سيدخل مرحلة الاختبار البشري خلال الأيام القليلة القادمة يعد أول لقاح مضاد لكورونا يستخدم عن طريق الحقن والاستنشاق.
إنجاز جديد أضيف إلى ملف إيران الطبي والعلمي والذي حصل على رخصة لجنة الأخلاقية في وزارة الصحة الإيرانية لاجتياز مراحل الاختبار البشري، وستشمل المرحلة الأولى 133 متطوعاً.
في ظل جائحة كورونا اعتمدنا على خبرات الباحثين في الشركات الإيرانية المعرفية، وقمنا أيضاً بتبادل الخبرات مع الدول الصديقة فيما يتعلق بالفيروس، واستوردنا اللقاحات من الدول المعتمدة، ثم دخلنا مرحلة إنتاج اللقاح المحلي الصنع.
اللقاح الذي بدأت بإنتاجه مؤسسة رازي للقاحات والأمصال في مارس العام الماضي أجريت تجاربه على الحيوانات، وبعد حقن اللقاح زاد عيار الأجسام المضادة في جسمها وارتفعت المناعة الخلطية والمناعة الخلوية، وبقيت هذه المناعة مستمرة ولمدة أكثر من 200 يوم. وحتى الآن
بالنسبة لهذا اللقاح طريقتنا ليست استخدام الفيروس المقتول أو الذي تم تضعيفه، بل استخدمنا بروتين فيروس كورونا المسمى سباي، وأنتجنا اللقاح بتعديل جيناته وصيغته.
وكانت إيران قد تسلمت أول شحنة من 500,000 جرعة من لقاح كورونا سبوتنيك بي من روسيا على أن تتسلم السلطات الصحية ضمن المرحلة الأولى 5 ملايين جرعة تصل الشحنة الثانية منها بعد أسبوعين، فيما تصل الشحنة الثالثة أواخر شباط فبراير الجاري.
وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول أن إيران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي التي يحق لها وضع الشروط لأنها نفذت جميع تعهداتها. رئيس البرلمان الإيراني يصل موسكو حاملا رسالة من قائد الثورة الإسلامية إلى بوتين. وطهران تؤكد مجددا أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض لأنه تم التوافق بشأنه بشكل كامل. شكرا لكم طيب المتابعة وتقبلوا تحياتي خالد عبد الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في الحلقات السابقة أعزائي تطرقنا إلى سيرة حياة الشاعر والعارف الشهير أبي المجد آدم سنائي غزنوي وآثاره وأفكاره، وقد عاش هذا الشاعر في القرن 5 وبداية القرن 6 للهجرة ضمن حدود إيران في ذلك الحين وفي ظل الثقافة الإيرانية.
نعم، وفي هذه الحلقة سنتناول جانبا آخر من أفكار هذا الحكيم وعقائده، فتابعونا مشكورين.
أنا قلنا إن أبا المجد مجدود بن آدم سنائي الغزنوي هو شاعر وحكيم وعارف عاش في القرن 5 وبداية القرن 6 للهجرة، ويعتبر من الشعراء المبدعين بحيث تأثر به كبار الشعراء والأدباء في إيران مثل عطار ومولوي.
نعم، ويعتقد المختصون بالأدب أنه في مجال الشعر والشعراء تكون الموافقية من نصيب الشعراء المبدعين الذين يضفون أجواء جديدة على إحدى قواعد وأسس الشعر كالمحتوى وقوالب الشعر، بإلقاء نظرة على أشعار سنائي يمكننا أن ندرك أنه كان الوحيد في عصره الذي أدخل روحا جديدة على الشعر الفارسي القديم وخاصة القصائد والغزليات. وقد استطاع إدخال العديد من تجاربه في الزهد وجانب عظيم من الأفكار العرفانية إلى تشكيلة الشعر الفارسي.
إلى ما قبل سنائي، أي من القرن 2 وحتى 5 للهجرة، أي 8 إلى 11 الميلادي، كانت التجارب الروحانية للعرفاء والزهاة تكتب بشكل نثر كما ورد في كتب مثل الرسالة القشيرية وإحياء علوم الدين. فقام سنائي بنقل هذه التجارب من قالب النثر إلى الشعر، ما أدى إلى تحول أساسي في الأدب الفارسي وأدى إلى حدوث تغيير شامل في الشعر الفارسي.
نعم، ويعتقد أغلب الباحثين والنقاد لأثار سنائي أنه كان رائدا في هذا المجال وقمة في نفس الوقت. يا شمع الحسان، ما هذا الوصال منك؟ في وصالك حار عقلي وروحي، أي وهم أنت وأنا حائر بجمالك.
أعزائنا، يقول الدكتور شفيعي كدكاني المحقق والشاعر الإيراني المعاصر في تأثير سنائي ومنزلة أشعاره في الأدب العرفاني: الحركة العرفانية التي بدأت بأشعار سنائي ودخلت في الشعر الفارسي تطورت فيما بعد لتشكل بعض تغييرات جزئية غزليات حافظ السماوية. في مثل هذه الأشعار يتحد بعدا الوجود البشري، وهما البعد الأرضي والبعد السماوي، وتختلط الألوهية بالعبودية بصور يمتزج فيها عالم الناسوت بعالم الملكوت، فتخلق عندها أسمى لحظات الشعر في الشعر الفارسي.
مستمعينا الأفاضل، الصور التي تظهر في أشعار سنائي تنشأ من التجارب الروحية للشاعر وعقليته الفلسفية وأعماق تفكيره. من وجهة نظر سنائي العرفانية، إن جميع الكائنات تتمتع بالحياة، وإن الحياة تجري في أوصالها. للتعرف على سنائي وعلى مركز إبداعاته في الشعر الفارسي وخاصة في القصائد والغزليات، علينا أن نجري مقارنة بينه وبين الشعراء الذين سبقوه وحتى الذين عاصروه.
أعزائنا الأفاضل، ما زلتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى كلام الدكتور شفيعي كدكاني في كتاب تازيانهاي السلوك أو سياط السلوك، الذي قدم فيه تحقيقا عن أشعار وأفكار سنائي. كانت أجواء أشعار الغزل قبل سنائي أو حتى في عصره خاملة ليست فيها أي حياة أو حركة، حتى جاء سنائي فأب أبدع بمساعدة العرفان نوعا من الغزل. وبإمكاننا القول بكل جرأة إن مولوي قد تأثر في جميع أشعاره في ديوانه بطريقة سنائي في نظم الشعر.
نعم، ومنذ عصر سنائي والعصور التي تلت أصبح العرفان من أبرز المواضيع التي تضمنها الشعر الفارسي، وهذا ما نراه جليا في آثار سنائي وقصائده وغزلياته، وأيضا في حديقة الحقيقة الزاخرة بالمفاهيم والمعاني العرفانية، وعند الضرورة كان يقوم بشرحها وتوضيحها بالتفصيل، وأحيانا كان يمر بها ويكتفي بالإشارة إليها.
يعتقد الكثير من الدارسين لآثار سنائي والنقاد أنه ليست هناك أي فكرة من الأفكار العرفانية إلا وقد كان لها انعكاس في أشعار سنائي. لهذا ترى أن التطرق للتصوف والعرفان وحتى الفلسفة والحكمة في الشعر لابد أن تمر بنا على أشعار وآثار سنائي التي تعتبر أفضل مصدر لها.
مستمعين الأفاضل، حياكم الله. يمكن اعتبار سنائي بأنه أول شاعر أدخل الفكرة الإنسانية إلى الشعر الفارسي، ونظرة عامة إلى أشعار سنائي ترينا أنه لم يتوقف عند العرفان، وأنه ضمن أشعاره مفاهيم لم يسبقه إليها أحد في الشعر الاجتماعي والأخلاقي. كان سنائي يبدي قلقه على المحيطين به وبأشعاره، وكان يحارب الظلم الاجتماعي المستشري في عصره، وكان انتقاده للأوضاع الاجتماعية في عصره كالمرآة يعكس تلك الأوضاع. أي قرن هذا؟ فيه جميع المستيقظين نياما. أي عصر هذا؟ فيه جميع الصاحين سكارى.
هذا الشعر يمكن اعتباره أعزائي الأفاضل من أفضل الأشعار الاجتماعية السياسية باللغة الفارسية، وسنائي أعظم شاعر نظم في الشعر الاجتماعي في تاريخ الأدب الفارسي القديم. أغلب قصائده تتضمن انتقاد الدنيا واللاهثين وراءها، وكان يهاجم الزهاد المرائين والحكام الظالمين الممالئين لبعضهم دون خوف أو وجل.
نعم، وبانتقاده للأوضاع الاجتماعية السائدة في عصره، لا يبدو سنائي لنا كشاعر يعرض آلام قومه فقط، بل إنه يتألم لآلامهم وملتزم بدينه. فلطالما صور في قصائده حياة الزهد التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومون والصحابة، ساعيا إلى عرض صورة المجتمع المنشود الذي يرغب فيه. وتناول في مجال العرفان أيضا انتقاد الدنيا والتفكير بالموت ومواعظ بعدم التعلق بالأمان التي لا تعد ولا تحصى، وتذكير الإنسان بحقيقته وأنه بشر من طين.
في مجال الغزل أيضا فتح سنائي نافذة الإشراق والجذب المعنوي، فنظم غزلا بلغة العشاق وشغف العارفين. قال سنائي في مثنوي له في بيان الحكمة ومدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، مستخدما أسلوبا تمثيليا استلهم منه الشعراء الذين أتوا بعده كالخاقاني والنظامي والعطار والمولوي في إنشادهم للمثنويات العرفانية.
قال الخاقاني في بيان منزلته وعظمة شعره، وهو يقارن نفسه بسنائي ويدعي خلافته له: عندما انطوى عهد سنائي ولدت السماء متكلما كبيرا مثلي، لما ووري الثرى ساحر بغزنة ولد في شروان ساحر آخر.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
المصطلحات السياسية. الشرق الأوسط الكبير.
مستمعينا الافاضل، الشرق الاوسط الامريكي هو المصطلح الذي اوجدته الثوره الاسلاميه وقيادتها في تناول وتعريف مشروع الشرق الاوسط الكبير الذي روجت له امريكا ودخل للقاموس السياسي للثوره.
المشروع الامريكي الموسوم بالشرق الاوسط الكبير هو تجميع كل المصالح الموجوده في المنطقه والقاؤها في جحيم لا يقبل الامتلاء، هو معدة الاستكبار الأمريكي النازع للهيمنة. إنهم غير قانعين بالنفوذ والهيمنة التي لهم الآن، وينشدون الهيمنة المطلقة والتسلط المطلق على العالم بأسره، بما في ذلك هذه المنطقة الزاخرة بالثروات الطبيعية والبشرية التي تعد قطباً على جانب كبير من الحساسية والأهمية.
خلق الاستكبار العالمي والدول الاستعمارية منذ البداية وإلى اليوم الكيان الإسرائيلي الغاصب ليكون أداة ضغط على الدول العربية والإسلامية في المنطقة، وادخروه ويعتزمون إبقاء هذا الخنجر المسموم في خاصرة العالم الإسلامي دوما.
الشرق الأوسط الكبير هو في الأساس مصطلح أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على منطقة واسعة تضم كامل البلدان العربية، إضافة إلى تركيا، إسرائيل في فلسطين المحتلة، وإيران، أفغانستان وباكستان. أطلقت الإدارة الأمريكية المصطلح في إطار مشروع شامل يسعى إلى تشجيع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي حسب تعبيرها في المنطقة.
نعم، أعلن نص المشروع في مارس 2004 بعد أن طرحته الإدارة الأمريكية على مجموعة الدول الصناعية الثمانية، إلا أن الثورة الإسلامية وقيادتها الواعية كشفت عن حقيقة هذا المشروع الاستعماري وعن النوايا الشيطانية المبيتة فيه للسيطرة الكاملة على الدول العربية والإسلامية ونهب ثرواتها وأذلالها وإخضاعها للهيمنة الصهيونية.
بعد احتلال العراق وتدميره عام 2003 أعيد طرح فكرة الشرق الأوسط، لكنه سمي الشرق الأوسط الكبير من قبل الرئيس بوش الأب ليشير هذه المرة إلى الوطن العربي بالإضافة إلى باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وإسرائيل، ظنا من الإدارة الأمريكية أن ما تم تحقيقه بالقوة في العراق من الممكن قطف ثماره سريعا سياسيا واقتصاديا.
ورغم محاولات تسويق هذه الفكرة عربيا إلا أنها خبت لعدم قدرتها على ضمان ما تم إنجازه عسكريا في العراق، ثم بشرت كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بولادة شرق أوسط جديد سينمو ليحقق حسب تعبيرها حلا سحريا لعلاج أزمات المنطقة المزمنة.
ومن قراءة متأنية لمشروع الشرق الأوسط الأمريكي نجد أنه لا يشترط حل القضية الفلسطينية، أي أنه يمكن أن تبدأ الدول العربية تطبيق المشروع قبل أن يوجد حل للقضية الفلسطينية.
تركز أهداف مشروع الشرق الأوسط بالدرجة الأساس على القضاء على الإسلام والحضارة العربية الإسلامية والدول والحركات المناهضة للتغول الأمريكي الصهيوني في المنطقة. وأهم خطوة في مشروع الشرق الأوسط الجديد الكبير هي زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة لتسهيل تقسيمها.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
ما
ما مات من أتعب الدنيا وما تعبا، وكيف يفنى خلود أو يموت إبا. روح الإله وأنا يحتويك بلا، يا واهب الروح هاك الروح والنشبا. روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رحمة الله عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الأربعاء في تمام الساعة 9:20 صباحاً، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس صباحاً في تمام الساعة 8:15، وعصراً في نفس اليوم عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران. روح الله سيرة ومسيرة. إذاعة طهران تقدم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
بآل محمد عرف الصواب،
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ضمن حلقة جديدة من برنامج بآل محمد عرف الصواب. في هذه الحلقة نقدم لحضراتكم أقوالا قيمة مروية عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد
إكرام النفس وإهانتها.
وفي أبياتهم نزل الكتاب،
من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية، من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته، من هانت عليه نفسه فلا ترجو خيره، من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره. ومن أقواله الكريمة عليه السلام والتي نتعلم منها الأخلاق الحميدة والفاضلة، أشرف أخلاق الكريم كثرة تغافله عما يعلم. أصلح المسيء بحسن فعالك، ودل على الخير بجميل مقالك. عود لسانك لين الكلام وبذل السلام، يكثر محبوك ويقل مبغضوك.
فهم هداة الإله على البرايا، بهم وبجدهم، بهم وبجدهم لا يسترى.
الذكر وذكر الموت.
بآل محمد عرف الصواب.
المؤمن دائم الذكر. إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة. أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكر، خير ما استنجحت به الأمور ذكر الله سبحانه. أصل صلاح القلب اشتغاله بذكر الله. من أكثر من ذكر الموت نجا من خداع الدنيا، من راقب أجله اغتنم مهله، من تذكر بعد السفر استعد، من ترقب الموت سارع إلى الخيرات. يا عباد الله، إن الموت ليس منه فوت، فاحذروه قبل وقوعه وأعدوا له عدته، فإنكم طردوا الموت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، وهو أكرم لكم من ظلكم.
وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب.
العبرة والاعتبار.
بهم لا يستراب. بآل محمد عرف الصواب.
فاتعظوا بالعبر، واعتبروا بالغير، وانتفعوا بالنذر. رحم الله امرأ تفكر فاعتبر، واعتبر فأبصر. الاعتبار يقود إلى الرشد. من كثر اعتباره قل عثاره. وإنما ينظر المؤمن إلى الدنيا بعين الاعتبار، في تصريف الدنيا اعتبار، ما أكثر العبر وأقل الاعتبار.
محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب.
التفكر والتدبر.
على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. بهم وبجدهم.
لعلمك التفكر. الفكر رشد، الفكر يهدي إلى الرشاد. خاطب الإمام علي عليه السلام ابنه الحسين عليه السلام: أي بني، الفكرة تورث نورا والغفلة ظلمة، ألا وإن من تورط في الأمور من غير نظر في العواقب فقد تعرض لمفتحات النوائب. وروي عن الإمام علي عليه السلام: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أيها الناس، إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناها قبلكم عنها، لا زلة أشد من زلة العالم.
فنهجهم السبيل إلى المعالي، ومنضبهم مليء بالغوالي.
الموعظة. أحيي قلبك بالموعظة. المواعظ حياة القلوب، بالمواعظ تنجلي الغفلة، ثمرة الوعظ الانتباه. المواعظ صقال النفوس وجلاء القلوب. إذا وعظت فأوجز، أيها الناس إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم. من لم يجعل له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئا. وفي البلاغة يقول الإمام علي بن أبي طالب: أبلغ البلاغة ما سهل في الصواب مجازه وحسن إيجازه.
وهم نور من النسب الأصيل، وأمثلة من الخلق النبيل، وهم سفن النجاة.
وصلنا أحبة الإيمان إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم بآل محمد نعرف الصواب، وقد تضمنت أقوالا للإمام علي عليه السلام. نسأل الباري عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السائرين في طريق محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنابيبهم بها تحيا القلوب، وسيرتهم بها تحيا الشعوب، وموكب عزهم نور وطيب، وشيعتهم بهم فازوا وطابوا، مناقبهم بها تحيا القلوب، مناقبهم بها تحيا القلوب، وسيرتهم بها تحيا الشعوب، وموكب عزهم نور وطيب. وشيدوا صور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد، على أعتابه ركع الخلود. أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا صور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد، على أعتابه ركع الخلود.
لكم في العروة الوثقى حياتي، تولد من يديها المعجزات، ومن قرآنكم عذب فرات،
فكل عطائي بكر جديد. والمصباح اندجت القطوب ومنهاج إذا التبست دروب. مبادئه شموس لا تغيب، سنيات عطاياها ولود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا سور وحدتها تسودوا. فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعيد.